بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله: ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه. والكلام على كل شمولها، وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قوله ذلك بعد قوله ما تقدم له معنى الربوبية، ولا مربوب معنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا اسم قبل إحياء، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشاء ذلك. وهذا كالتعليل لما تقدم. ذلك بأنه على كل شيء قدير، أنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، أي كل ما سواه مفتقر إلى الله جل وعلا افتقارا ذاتيا، والله جل وعلا على كل شيء قدير، والله جل وعلا غني غنى ذاتيا. قال: وكل أمر عليه يسير، بمعنى أن الله جل وعلا إذا شاء شيئا كان، لا مانع ولا معقب لحكمه ولا لأمره سبحانه وتعالى. قال: لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله: ذلك أي هذا، قال إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه كما تقدم، أن الله جل وعلا متصف بصفاته أزلا وأبدا، سواء كانت صفات الذاتية أو كانت صفات الفعلية، لأن الصفة تابعة للموصوف، أزلية بأزليته، وأبدية بأبديته، ودائمة بدوامه. لذا قال رحمه الله: إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، بمعنى أنه لا يقال كما تقول الجهمية والمعتزلة ومن شاكلهم بأن الله جل وعلا صار متسم بأسماء بعد أن لم يكن، ومتصف بصفات بعد أن لم يكن، بمعنى أنه إنما اكتسب تلك الأسماء واكتسب الوصف بتلك الصفات بعد أن خلق وأوجد ما يناسب تلك الصفات وتلك الأسماء. وهذا قول باطل، بل الله جل وعلا بأسماء وصفاته أزلي سبحانه وتعالى، وكذلك هذه الأسماء والصفات أبدية وهي دائمة بدوامه سبحانه وتعالى، لأن الصفة تابعة للموصوف. قال رحمه الله: والكلام على كل، أي في قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير. قال: والكلام على كل، أي على لفظة كل، وشمولها، وشمول كل ما في كل مقام، في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. ومعنى ذلك أن لفظة كل تأتي، أو عمومها يكون بحسب سياقها وتركيبها، أن لفظة كل يكون عمومها بحسب سياقها وكذلك تركيبها، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا عند الكلام على صفة الكلام بإذن الله جل وعلا. قوله رحمه الله، تفضل.
قال رحمه الله: وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقالوا: إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم. وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه، وخالق لكل ما يخلقه، ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها. فسلبوا صفة فسلبوا صفة كمال قدرته.
فسلبوا صفة كمال قدرته.
فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذا. وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء.
طيب قوله رحمه الله تعالى: وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، بناء على ماذا؟ بناء على معتقدهم الفاسد في باب القضاء والقدر وفي باب أفعال العباد، في باب أفعال العباد. لذا حرفوا هذه الآية، لأن القوم اعتقدوا أولا ثم استدلوا ثانيا، كحال ماذا؟ كحال غير من أهل الأهواء، أولا يعتقدون وثانيا يستدلون على معتقدهم. فهم اعتقدوا أن الله جل وعلا ليس له قدرة على أفعال العباد، ليس له قدرة على أفعال العباد. وقد أشرنا إلى سبب ذلك، أشرنا فيما مضى من دروس إلى سبب ذلك، أنهم قالوا بأن الله جل وعلا ليس له قدرة على أفعال العباد، وذلك أن الله جل وعلا لو كان له قدرة على أفعال العباد فأعان الكافر على كفره والظالم على ظلمه والعاصي على معصيته ثم عذبه بسبب تلك المعاصي من كفر أو ظلم أو معصية، قالوا يلزم أن يكون الله جل وعلا، يلزم هذا الفعل أن يكون من الله جل وعلا ظلما. واضح يا جماعة؟ والله جل وعلا منزه عن الظلم، قالوا والله جل وعلا منزه عن الظلم. إذا ماذا نصنع؟ نقول بأن هذا العبد فعل ما فعل من المعاصي بدون قدرة الله جل وعلا ولا إرادة الله جل وعلا. واضح يا جماعة أم لا؟ القوم وقعوا في نفي القدر تنزيها لله رب العالمين، تنزيها لله رب العالمين، زعموا فنفوا القدر فوقعوا في ماذا؟ في ما وقعوا فيه من إنكار القدر، وقالوا بأن العبد يفعل بقدرته وإرادته وليست لله جل وعلا عليه إرادة ولا قدرة، وإنما هو المطيع وهو العاصي وهو الذي يخلق فعله بنفسه، وهو الذي يخلق فعله بنفسه. فإن فعل خيرا فيجب على الله جل وعلا أن يثيبه، وإن فعل شرا يجب على الله جل وعلا أن يعذبه. واضح يا جماعة أم لا؟ المهم بنوا قولهم في نفي القدر على أمور، وسيأتي لهذا الأمر بإذن الله جل وعلا مزيد. فلأجل هذا لما جاءت هذه الآية، لما حاجهم أهل السنة والجماعة بقول الله جل وعلا والله على كل شيء قدير وأفعال العباد داخلة في عموم كل، واضح يا جماعة أم لا؟ ماذا قالوا؟ قالوا إنه قادر على ما هو مقدور له، الله جل وعلا قادر على ما هو مقدور له. فماذا قال؟ وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم. لماذا لا يقدر عليها؟ لما تقدم. واضح يا جماعة؟ لأنه لو كان يقدر عليها ففعل العباد العصيان، قال والله جل وعلا لا يريد العصيان، فتكون إرادة العبد وقدرة العبد غلبت قدرة الرب، قالوا هذا ممتنع. واضح يا جماعة أم لا؟ قالوا هذا ممتنع ويلزم منه ما يلزم، إذن لا نقول بأن لله قدرة على العبد أصلا، لا نقول بأن الله جل وعلا له قدرة على العبد أصلا، فنقول بأن الله على كل شيء قدير مما هو مقدور له، وأفعال العباد ليست مقدورة لله جل وعلا. لماذا؟ لما تقدم، يستلزم منها الظلم، يستلزم منها أن تكون قدرة العبد أقوى من قدرة الله. لماذا؟ لأن الله لا يريد ماذا؟ لا يريد الكفر ولا الفسوق ولا العصيان، والعبد قد فعل الكفر أو الفسوق أو العصيان، إذن العبد قدرته لو قلنا بأن لله قدرة على العبد لكانت قدرة العبد نافذة على قدرة من؟ على قدرة الله، وهذا ليس، قالوا هذا بعيد وباطل. واضح يا جماعة؟ إذن نقول ليس لله جل وعلا قدرة على أفعال العباد. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ والسبب في هذا كله ما هو؟ عدم التفريق بين الإرادتين الشرعية والكونية، لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والشرعية، فجعلوا كل فعل، كل فعل يفعله العبد ووقع من العبد فهو ماذا؟ إرادة شرعية كونية. واضحة جماعة؟ شرعية كونية، بمعنى أنه إذا فعل الخير، إذا فعل الخير ووقع منه الخير، يقولون هذا ماذا؟ يقولون وقوعه، إذا قلنا بوقوعه فإنه يلزم أن يكون الله جل وعلا يحبه، إن فعل الكفر يلزم أن يكون الله جل وعلا يحبه. قال وقد دلت الأدلة على ماذا؟ على أن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان. واضح يا جماعة؟ فقال لأجل هذا نقول بأن الله لم يرد من العبد الكفر. واضح يا جماعة؟ وهذا حق أو باطل؟ ها يا جماعة، الجواب أنه يريد كونا ولا يريد شرعا عند أهل السنة والجماعة. أراد منه الكفر والفسوق والعصيان كونا فوقع، ولم يرد منه ماذا؟ ذلك شرعا. فماذا؟ ولم يرد منه ذلك شرعا لأن الله لا يحب الكفر ولا الفسوق والعصيان، لكن القوم لم يفرقوا بين الإرادتين وقعوا فيما وقعوا فيه. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أنهم قالوا بأن الله جل وعلا لا يقدر على أفعال العباد، أن الله لا يقدر على أفعال العباد، وجعلوا كل في هذا الموضع، وننتبه لهذا الأمر ونستصحبه بإذن الله جل وعلا معنا إلى مسألة الكلام. في مسألة الكلام، في مسألة الكلام، في أي في مسألة كلام الرب جل وعلا، استدلوا بقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء. قالوا كل تدل على العموم، قالوا والقرآن شيء إذن هو مخلوق. انظر في كلام الله جل وعلا استدلوا بها بكل على أنه داخل في ماذا؟ على أن الكلام داخل في كل وأنه مخلوق. وفي باب القضاء والقدر الله على كل شيء قدير، قالوا قدير على ما هو مقدور له، فاستثنوا ماذا؟ استثنوا أفعال العباد، وهذا تحكم محض. واضح يا جماعة؟ تحكم محض واضطراب محض وتناقض محض، إذ أنهم إما أن يطردوا هذا هنا وهناك أو لا يطردوه هنا وهناك. وسيأتي بإذن الله جل وعلا مزيد كلام على كل عند الكلام على مسألة الكلام بإذن الله جل وعلا. قوله رحمه الله تعالى وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا، هل يقدر على مثلها أم لا، أي هل الله جل وعلا إذا لم يكن قادرا على أفعال العباد، لو فرض أن ثم أفعال للعباد مثل هذه الأفعال، هل يقدر عليها ربنا جل وعلا أم لا؟ واضح يا جماعة؟ يعني تركوا الأصل وانتقلوا إلى مسائل فرضية عقلية لا طائل تحتها، لا طائل تحتها، إذ لو أن الأصل ليس بداخل فما الفائدة بأن يقال لو أن هناك أفعال مثل هذه الأفعال هل يقدر عليها ربنا جل وعلا أم لا؟ واضح يا أخوان أم لا؟ فهذا حالهم، يتركون الأصل ويتفرعون في أشياء لا طائل وراءها ولا تحتها. قال رحمه الله تعالى ولو كان المعنى على ما قالوا، ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه. يعني لو كانت الآية الله على كل شيء قدير، أي قدير على أو قادر على ما هو مقدور له، معناه أنه عالم بما يعلمه، الشيء الذي يعلمه هو عالم به، وكذلك وخالق لكل ما يخلقه، ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، التي ينزه كلام الله جل وعلا عنها، لأن كلام الله جل وعلا كله يدل على إيش؟ يدل على معان عظام ومعان جليلة لمن تدبرها وتأمل فيها، ولكن هؤلاء يقولون ماذا؟ يقولون أو لازم قولهم أن يقال بأن الله قدير على ما هو مقدور له، عليم على ما هو معلوم له، خالق على ما هو مخلوق له، وكما يقال هلم جره، ما الفائدة من ورائه هذا؟ ها جماعة، هل هناك فائدة كبيرة؟ ما هناك فائدة كبيرة، لأن هذا شيء معلوم، هذا شيء معلوم، لكن لما يعلم إنسان بأن الله على كل شيء قدير استفاد فائدة عظيمة أم لا؟ أن ما من شيء إلا والله جل وعلا عليه قدير، إلا والله جل وعلا عليه قدير. فالحاصل أن هذا من تجرؤ هؤلاء على شرع الله جل وعلا ودينه بسبب هذه البدعة المشؤومة التي كان أول ظهورها في زمن آخر الصحابة رضي الله عنهم، في زمن ابن عمر وابن عباس ومن كان حينها موجودا. قوله رحمه الله: وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير. أن الله على كل شيء قدير، أي أن الآية على بابها وعلى عمومها وإطلاقها. قال رحمه الله: وكل ممكن فهو مندرج في هذا. وتأمل إلى قوله ممكن، لأن الممكن ما يمكن وجوده وعدمه، الممكن هو ما يمكن وجوده وعدمه. فإذا قدرة الله جل وعلا إنما هي متعلقة بالممكنات، متعلقة بالممكنات، وليست متعلقة لا بالواجبات ولا بالمستحيلات. واضح جماعة أم لا؟ قدرة الله جل وعلا تعلقها بماذا؟ بالممكنات. لماذا تعلقها بالممكنات؟ لأن الممكن هو ما يمكن وجوده وعدمه. فالله جل وعلا إذا شاء جعل هذا الممكن موجودا، وإن شاء لم يجعله ماذا؟ لم يجعله موجودا. والله على كل شيء، على كل شيء قدير، في إيجاد المعدوم أو في إعدام الموجود. واضح جماعة أم لا؟ وليست قدرة الله جل وعلا متعلقة بالواجبات ولا بالمستحيلات. قد يقول قائل: كيف هذا ونحن نقول بأن الله على كل شيء قدير؟ الجواب أن الواجب كما يقال هو ما لا يمكن عدمه. واضح جماعة أم لا؟ الواجب هو ما لا يمكن عدمه. فإذا كان لا يمكن عدمه، فكيف يتصور أن تتعلق قدرة الله جل وعلا بهذا الواجب؟ لأن معنى تعلق قدرة الله جل وعلا بهذا الواجب معناه أنه يستطيع إيجاده وعدم إيجاده. واضح جماعة أم لا؟ وإذا كان كذلك، هل هذا يسمى واجبا أو ممكنا؟ ها جماعة، ممكنا. والكلام في ماذا؟ في الواجب. واضح أم لا؟ يعني الآن مثلا الله جل وعلا واجب الوجود كما يعبر عنهم من يعبر من أهل الكلام، صفات الله جل وعلا واجبة الوجود وما شابه ذلك. يفترضون فريضة أو مسألة يذكرونها، يقول: هل يمكن لله جل وعلا أن يعدم نفسه والعياذ بالله؟ الجواب ماذا؟ هذا باطل، وهذا لا يتصور، وهذا السؤال لا يصدر عن إنسان عظم الله جل وعلا حق تعظيمه وكان عنده أو في قلبه من الوقار لله جل وعلا ما هو رادع له عن مثل هذا السؤال. لماذا؟ لأن هذا لا يقوله قائل، لأن كونه يقول بأن الله قادر على أن يعدم نفسه معناه أن يصير الرب جل وعلا ماذا؟ ممكنا. واضح جماعة، منعدما بعد أن كان ماذا؟ بعد أن كان واجبا. وهذا إيش؟ وهذا ممتنع ببداهة العقول، فضلا عن الفطر السليمة والعقول المستقيمة. فالحاصل أن باعتبار الواجب كما سمعتم، وكذلك باعتبار ماذا؟ الممتنع. لذا قال رحمه الله: وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة، فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. قال: ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال. واضح جماعة أم لا؟ يقول رحمه الله تعالى: هذا محال لذاته، مستحيل. وقوله محال لذاته إشارة إلى أن المحال على قسمين: محال لذاته ومحال لغيره، محال لذاته ومحال لذاته، إشارة كما سمعتم إلى أن المستحيل ينقسم إلى قسمين، مستحيل لذاته ومستحيل لماذا؟ لغيره. المستحيل لذاته كما ذكر هاهنا، كما ذكر هاهنا أن يوجد مثل نفسه أو أن يعدم نفسه. والمستحيل لغيره هو ما أخبر الله جل وعلا أنه لا يفعله لأنه ينافي حكمته، لأنه ينافي ماذا؟ حكمة الرب جل وعلا، ينافي حكمة الرب جل وعلا وإن كان مقدورا عليه، وإن كان مقدورا عليه، أي أن الله جل وعلا وإن كان قادرا عليه إلا أنه مناف لحكمة الله جل وعلا فهو مستحيل لغيره. لماذا مستحيل؟ لأنه ينافي حكمة الرب جل وعلا. مثال ذلك الظلم. الظلم في حق الله جل وعلا ممكن، أي باعتبار هل الله جل وعلا قادر على فعله باعتبار الفعل؟ الجواب ماذا؟ باعتبار أن الله جل وعلا قادر، ولكن الله جل وعلا نزه نفسه عن الظلم لعدله، ففعله مستحيل لغيره. واضح يا جماعة أم لا؟ فعله مستحيل لماذا؟ لغيره، لأنه مناف لعدل الله جل وعلا وكذلك لحكمته. ومنه قول الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي في حال الكافرين أن الله جل وعلا أخبر بأن هؤلاء لو رجعوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، لما نهوا عنه. فالحاصل أن المستحيل لغيره هو ما يمتنع وجوده لغيره لأنه مناف لحكمة الله جل وعلا ومناف لكذلك عدل الله جل وعلا ومناف كذلك لصفات الله جل وعلا الحسنى. واضح هذا جماعة أم لا؟ بخلاف المستحيل لذاته فإنه لا يكون وليس بمقدور، لا يكون وليس بمقدور. لذا قال رحمه الله قال فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. قال ومن هذا الباب خلق مثل نفسه، هل هذا ممكن يا جماعة؟ لماذا ليس ممكن من حيث العقل؟ ها يا جماعة الجواب، لأن معنى خلق مثل نفسه أن يكون الثاني مخلوق أو خالق؟ مخلوق. وإذا كان مخلوقا معناه وجد بعد أن لم يكن، واضح يا جماعة؟ فهل يكون هذا مثل الله عز وجل؟ إذن قولهم خلق مثل نفسه أوله ينقض آخره وآخره يبطل ماذا؟ يبطل أوله. واضح يا جماعة أم لا؟ وكذلك وإعدام نفسه، هل هذا ممكن أم لا؟ الجواب كالأول، واضح، لأن معنى أن يكون قابلا للإعدام نفسه فإنه لا يستحق أن يكون إيش؟ واجبا، واضح. وإنما ما يقبل العدم والوجوب، والوجود هو ماذا؟ هو الممكن، والكلام في ماذا؟ في الواجب. طيب تفضل.
وهذا رحمه الله وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأن رب كل شيء إلا من آمن له، إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير.
طيب قوله رحمه الله تعالى وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء. وفي هذا دلالة واضحة أن الإيمان بالقضاء والقدر فرد من أفراد الإيمان بربوبية الله جل وعلا، فرد من أفراد الإيمان بربوبية الله جل وعلا، فالقدر داخل في أفعال الله جل وعلا. وحقيقة توحيد الربوبية وحد توحيد الربوبية ما هو؟ إفراد الله جل وعلا في إيش؟ في أفعاله. فالقدر كما هو معلوم مراتبه أربع: علم، كتابة، مشيئة، خلق وإيجاد. واضح جماعة لو هذه كلها من نظر إليها داخل في ماذا؟ داخل في ربوبية الله جل وعلا وفي أفعاله، داخل في ربوبية الله جل وعلا وهي داخلة في أفعال الله جل وعلا. فمن آمن بالقدر فقد آمن بربوبية الله جل وعلا، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير، أنه على كل شيء قدير. تفضل.
قال رحمه الله وإنما تنازعوا في العدم وفي العدم الممكن
في المعدوم الممكن
وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن هل هو شيء.
طيب ما معنى المعدوم الممكن؟ المعدوم الممكن أي الشيء الممكن الذي يمكن وجوده وعدمه قبل وجوده، هل هو شيء أم لا؟ واضح يا جماعة أم لا؟ الشيء الممكن، ما هو الشيء الممكن؟ هو ما يمكن وجوده وعدمه. الآن قبل إيجاده، قبل إيجاد هذا الممكن، هل يسمى شيئا قبل الوجود أم لا يسمى شيئا؟ واضح يا أخوان أم لا؟ يعني مثال ذلك قول الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الآن هذا قبل الإيجاد أو بعد الإيجاد؟ قبل الإيجاد. والإنسان مخلوق ممكن أم لا؟ مخلوق ممكن. الآن المسألة قال وإنما تنازع في المعدوم الممكن، واضح؟ يعني المعدوم المستحيل مستحيل، واضح أو لا؟ المعدوم المستحيل مستحيل، المعدوم الممكن. يقول هل هو شيء أم لا؟ أي قبل وجوده، قبل وجوده الإنسان قبل أن يخلق هل يقال فيه بأنه شيء أم لا يقال بأنه شيء؟ واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه.
قبل أن يكون ويكتبه، نعم.
ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه، وقد يذكره ويخبر به لقوله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ويكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في علمه تعالى. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة.
طيب الجواب كما ذكر رحمه الله تعالى التحقيق أن المعدوم شيء باعتبار وليس شيئا باعتبار آخر، واضح يا جماعة؟ إذا سئلنا هل المعدوم شيء، نقول له المعدوم إن أردت، أو يقال له هذا اللفظ مجمل، واضح يا جماعة؟ يقال له المعدوم إن أردت أنه شيء في الخارج فليس بشيء، واضح يا جماعة أم لا؟ أي إن أردت بأنه شيء موجود في الخارج فليس بشيء لأنه معدوم، واضح أو لا؟ وإن أردت أنه شيء باعتبار العلم، باعتبار الذكر وما شابه ذلك، فهو ماذا؟ فهو شيء. ومن ها هنا يغلق الباب الذي تكلمت عليه وفتحته المعتزلة في هذا الباب، إذ أنهم قالوا بأن الشيء ماذا قبل الوجود هو ماذا؟ هو شيء. هو ماذا؟ هو يعني المعدوم قبل وجوده هو ماذا؟ هو شيء. فيقال هو شيء ولكن في العلم والذكر، أما في الحقيقة والواقع والوجود فليس بشيء، واضح يا جماعة أم لا؟ فليس بشيء كما ذكر رحمه الله تعالى. قال الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، لم يكن شيئا مذكورا، واضح يا جماعة أم لا؟ هل هذا موجود؟ هل هو شيء أم لا؟ لم يكن شيئا، واضح أم لا؟ وفي الآية الأخرى لذكرها أو أولا: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة الساعة هل وجدت أم لا؟ لم تقع بعد، ولكن الله جل وعلا أخبر أنها ستقع، فهذا الإخبار باعتبار ماذا؟ باعتبار علم الله جل وعلا، وباعتبار ما سيكون، باعتبار علم الله جل وعلا وباعتبار ما سيكون. وبعض أهل العلم يمثل في ذلك بمثال، يقولون مثلا النجار إذا أراد أن يصنع مثلا بابا بشكل ما، بهيئة ما، أول شيء ماذا يعمل؟ يتصور ذلك الباب الذي يريد ماذا؟ صناعته، كيف سيكون؟ على أي هيئة؟ على أي طول؟ على أي عرض؟ من أي أنواع الخشب؟ إلى غير ذلك. قالوا فهذا بهذا الاعتبار يكون ماذا؟ يكون شيئا في الذهن وليس بشيء في الخارج. واضح يا جماعة؟ يعني إذا جاءه الإنسان صاحب الباب، أين بابي؟ قال له بابك موجود، أو بابك ماذا؟ يعني شيء. هل بابك شيء أم لا؟ الحاصل أنه يقول ماذا؟ يقال أنه ماذا؟ أنه شيء باعتبار ماذا؟ باعتبار ما تصوره في ذهنه وفي علمه. لكن هل هو شيء في الواقع؟ الجواب لا. متى يكون شيئا في الواقع؟ إذا صنعه وعمله وجهزه، صار ماذا؟ صار شيئا. فإذا وجد صار ماذا؟ صار شيء. واضح هذا جماعة أم لا؟ هذا مثال تقريبي ذكره بعض أهل العلم في هذه المسألة، في هذه المسألة. طيب تفضل.
قال رحمه الله: وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه. فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيها، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه. إذ صفات المخلوق كما يليق به، وصفات الخالق كما يليق به.
وهذا تقدم معنا مرارا، بأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى الله جل وعلا أن يماثله شيء، من مخلوقاته، وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر، فدل على أنه متصف بصفات لائقة به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. هذه الصفات لا تماثل صفات المخلوقين. فعقيدة أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله جل وعلا وصفاته أنهم يثبتون ما أثبت الله جل وعلا لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إثباتا من غير تمثيل، ليس كمثله شيء، وتنزيها من غير تعطيل، وهو السميع البصير. طيب تفضل.
قال رحمه الله: ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه، وما وصفه به أعرب الخلق بربه، وما يجب له وما يمتنع عليه. وأنصحهم
لهم وما وصفه به
أعرف الخلق بربه وما يجب له وما يمتنع عليه. وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبيه بخلقه، فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به.
طيب، قول رحمه الله تعالى: ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه، وما وصفه به أعرف الخلق بربه، وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد. معنى هذا أن باب الأسماء والصفات توقيفي، مأخوذ من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أشار رحمه الله تعالى بإشارات لطيفة بأن الخبر إذا تضمن أربعة أمور وجب قبوله، الأمر الأول كما قال، ما وصفه به أعرف الخلق بربه، كان الخبر صادرا عن علم، أولا. قال وأنصحهم، الثاني أن يكون ماذا؟ صدر عن نصح وشفقة ومحبة للخير للغير، الثالث قال وأفصحهم، فيه ماذا؟ البيان، قال فيه ماذا؟ ما كان أن الخبر إذا كان عن فصاحة وبيان، الأمر الثالث أن يكون عن فصاحة وبيان. قال وأفصحهم وأقدرهم على البيان، فالخبر إذا تضمن أن صدر عن علم، وصدر كذلك عن ماذا؟ عن نصح، وكذلك كان في عن كذلك ماذا؟ أفصحهم وأقدره مع البيان كان كذلك تضمن ماذا؟ الصدق. تضمن الصدق، كان عن علم، كان عن صدق، كان عن فصاحة وبيان، وكان عن نصح، وعن نصح وماذا؟ وشفق. لذا قال: وما وصفه به أعرف الخلق بربه، وما يجب له وما يمتنع عليه، ما يجب له وما يمتنع عليه. إذن صدر عن علم وصدق، والثالث أنه ماذا؟ عن نصح، والرابع أنه عن إيش؟ عن فصاحة وبيان. فقال العلماء: إذا كان في الخبر هذه الأمور الأربعة وجب إيش؟ وجب قبوله. وهذه الأمور الأربعة متوفرة في خبر الله جل وعلا وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإنك إن في أن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد. لماذا؟ لأن الخبر قد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم متوفرة فيه الشروط الأربعة، ومع هذا نفيته. ومن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر. ومن نفى ما أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم هل يكون مصدقا له أم ناف لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنه يكون ماذا؟ يكون ناف، ومن كان كذلك كان كافرا. لذا قال: فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا. لماذا؟ لأن حقيقة الأمر أنك مكذب ولست بمصدق لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا كفر صراح. قال رحمه الله: وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، وأنت تقول بلى مثله شيء، وهذا تكذيب لكلام الله رب العالمين، وهذا كذلك كفر بما أنزل على محمد. ما هو الذي أنزل على محمد؟ ها يا جماعة، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. قال تفضل.
قال رحمه الله: قال نعيم بن محمد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وقد وصف الله تعالى،
وأثر نعيم قد تقدم معنا هكذا: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. وهو أثر صحيح، هو أثر صحيح وقد تقدم معنا. تفضل.
قال: وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله،
بل كما مر معنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: وهذا القول متفق عليه بين أهل السنة والجماعة لا نزاع بينهم. وبالنسبة لهذا الأثر خاصة يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كذلك كما مر معنا، يقول: رويناه بأصح إسناد إلى نعيم ابن حماد. طيب، فهو إسناد صحيح ثابت. تفضل.
قال: وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى فقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعداء المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال له،
إثبات الكمال كله،
المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده. فمن سلب صفات الكمال،
عندك بالجمع ولا؟ طيب، عندنا في نسختنا صفة الكمال، نقول في نسخة وأنتم قولوا في نسخة. تفضل.
فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له المثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى وهو الكمال المطلق، المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير.
طيب، الحاصل أنه كما ذكر رحمه الله تعالى في قوله وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، وقال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، قال فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده، فمن سلب صفة الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، جعل الله جل وعلا مثل السوء، وهذا يبين لنا خطر أن تسلب عن الله جل وعلا شيء من الكمالات، لأنه يلزم من هذا إذا سلبت عن الله جل وعلا صفة الكمال لزم أن تثبت له ضدها، وضد الكمال ماذا؟ ضد الكمال النقص. إذا قال ربنا جل وعلا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، فإذا نفيت عن الله جل وعلا صفة الكمال لزمك لزوما أن تثبت ضدها، لذا كان من اللوازم التي ألزم بها القائلون بأن الله جل وعلا لا يعلم لا يسمع لا يبصر إلى غير ذلك من النفي، بأن الله جل وعلا ماذا يلزم منه؟ أن يكون جاهلا، أن يكون أصم، أن يكون ماذا أعمى إلى غير ذلك من الصفات والقبائح التي يتنزه عنها البشر فضلا عن رب العالمين. إذا قيل لبشر ما أنت لست بعالم، ما عندك علم، لست موصوفا بالعلم، كيف سيكون حاله؟ ها يا جماعة، سيتغير لونه، ربما صارع وضارب، وهم بكل راحة وبرود يقولون لا نقول بأن لله علم، الله جل وعلا ليس موصوفا بعلم، وإذا كان ليس موصوفا بعلم فماذا يعني؟ ماذا يلزم من ذلك؟ أن يصف بماذا؟ بضد تلك الصفة، وهي إيش؟ وهي الجهل، والله جل وعلا منزه عن هذا. وإنما مثل السوء لمن؟ للذين لا يؤمنون بالآخرة، وأما الله رب العالمين فله المثل الأعلى في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ونفي، وقال فمن سلب صفة الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، قال ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية، وفي هذا إشارة إلى أن المعاني السلبية المحضة ليست فيها ماذا؟ ليس فيها كمال، فمن قال في حق الله كالمعتزلة لا سميع لا بصير لا حي، أو لا يقول ماذا في حق الله؟ لا جاهل لا أعمى لا أصم وما شابه ذلك، هذه سلوب، هل يستفاد منها الكمال؟ ها يا جماعة، لا يستفاد منها الكمال، وإنما يستفاد الكمال من ماذا؟ من المعاني الثبوتية أو من السلب المتضمن للمعاني الثبوتية، واضح يا جماعة؟ لذا قال رحمه الله، قال وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. تفضل. طيب، قال ولما كان صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى، وهذه قاعدة كذلك في القواعد المثلى قد مرت معنا، أن الموصوف كلما كثرت صفاته وتنوعت كلما دل على ماذا؟ دل على كماله، لأن متعلق الحمد ما هو يا جماعة؟ متعلق الحمد ما هو كما مر معنا؟ كثرة أو ماذا المحامد، كثرة المحامد بكثرة الصفات وكثرة ماذا الإنعامات. واضح يا جماعة؟ متعلق الحمد الكمال والإنعام، الكمال وماذا والإنعام، وكلما كثر الكمال بتنوع الصفات كلما استحق الحمد أكثر. فإذا كلما كثرت الصفات كلما كثر ماذا الكمال، وكلما استحق الرب جل وعلا الحمد فوق حمد، بل يستحق سبحانه وتعالى الحمد المطلق، لأنه قد حاز سبحانه وتعالى، أو أنه سبحانه وتعالى له صفات الكمال كلها سبحانه وتعالى متصفا بها على ما يليق به سبحانه وتعالى. تفضل.
هذا رحمه الله. واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووافق
في المثل الأعلى
في المثل في الم... الآية.
طيب طلع بس فضل.
ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، فقال المثل الأعلى
عندك بعض وفق بين أقوال بعض، ها كيف؟ طيب تفضل اقرأ.
فقال المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلم، ووجودها العلم والخبر عنها وذكرها، وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه.
طيب يقول رحمه الله تعالى، والكلام ها هنا يعني من الصواعق المرسلة للعلامة ابن القيم رحمه الله، يقول رحمه الله تعالى: فقال المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا، يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها الصفة العليا التي ليس فوقها الكاملة، التي ليس فوقها كمال بل لها الكمال المطلق. قال: وعلم العالمين بها ووجودها العلم، وجودها العلم الذي يكون ماذا في العلم وفي الذكر. قال: والخبر عنها وذكرها. قال: وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. أهل السنة والجماعة علموا أسماء الله جل وعلا وصفات الله جل وعلا بإعلام الله جل وعلا هم بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، بما جاء في كتابه وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أعلمهم بأسمائه وأعلمهم بماذا بصفاته. وهذه الأسماء وهذه الصفات إنما هي معلومة لمن علما تاما كاملا لله رب العالمين، وهي معلومة للعباد باعتبار ومجهورة لهم بماذا باعتبار، معلومة لهم باعتبار أن الله جل وعلا أعلمهم بها، فهم علموها وعلموا معاني تلك الأسماء وتلك الصفات، وعلموا ما دلت عليه من المعاني الظاهرة. وأما كيفية تلك الأسماء وأما كيفية تلك الصفات فإنها في علم من؟ في علم الله رب العالمين. إذن صفات الله جل وعلا وأسماء الله جل وعلا كما ذكر، قال: إنما هي ماذا؟ إنما هي معلومة باعتبار، وإن كانت ليست معلومة بماذا؟ باعتبار آخر. إذا قال رحمه الله: الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلم، وجودها العلم أي الذي ليس معلوما لدينا إلا بماذا؟ إلا بالعلم. واضح جماعي؟ بواسطة العلم. قال: والخبر عنها وذكرها. ثم قال: وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابده. العباد يتقربون إلى الله جل وعلا بما اقتضى أسماءه، فيعلمون أن الله الغفور الرحيم، فيتعبدون إلى الله جل وعلا بالتقرب أو بالاستغفار وطلب الرحمة، أنه التواب كذلك، أنه الغني كذلك، إلى غير ذلك من أسماء وصفات. فتحصل العباد ماذا؟ عبادات بواسطة معرفة هذه الأسماء والصفات. ونكتفي بهذا هنا إن شاء الله تعالى، وغدا نرجع إلى هذه الفقرة. إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.